أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح من قوله لم يعص الله وإنما عصى سيده، فهو جار في من لم يكن مالكا، كما أن العبد لا يملك أمر نفسه. خب، فيما سبق تبين بأن بعض من عاصرناه المحقق التستري رحمة الله تعالى عليه بين بأنه الراهن إذا باع العين المرهونة فإنه يقع باطلا فاسدا، وليس كالفضول يقع مراعا بإجازة المرتهن مثلا. وبين الدليل مفصلا أشرنا إليه بالأمس. بقي التعليل الذي استدل به الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. يقول: هذا التعليل لا يمكن أن يستفاد منه صحة بيع الراهن هنا. لماذا؟ لعدة شواهد. الشاهد الأول بأن التعليل ورد في خصوص العبد، وأي مورد كان مثل مورد العبد نحن أيضا نلتزم. العبد ما هو؟ يقول: ليس المالك لنفسه ولا المالك لأمر نفسه، ولكن الراهن مالك لنفسه ولأمر نفسه وأمواله، أو ليس بمالك. نعم مالك، إذن لا يمكن أن يقاس المقام بالعبد، هذا أولا. وثانيا أنه هناك يصدق أنه عصى سيده، ولكن هنا هل يمكن أن نقول بأنه عصى المرتهن؟ صحيح هذا المعنى أن نقول أن الراهن ببيعه عصى المرتهن؟ لا، لم يعص المرتهن، وإنما عصى الله الذي جعل حق المرتهن في هذا المال، فهو داخل في ماذا؟ داخل عصى الله مو عصى المرتهن. إذن التعليل الوارد وارد في العبد، ومن خلال هذا المورد نفهم أن هذا التعليل لهذه الجهة، وهو أن لا يكون مالكا لأمر نفسه ولماله كالعبد. في أي مورد آخر مثل العبد أيضا نلتزم معكم بأنه ماذا؟ بأنه ليس باطل، ولكن بيع الراهن ليس من قبيل نكاح العبد، هذا أولا. وثانيا باعتبار أنه أساسا هنا عصى الله سبحانه وتعالى، ولا يصدق عليه أنه عصى المرتهن. قالوا: أما التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح من قوله لم يعص الله وإنما عصى سيده، فهو جار في من لم يكن مالكا، والراهن مالك، إذن لا يمكن أن ينطبق عليه ذلك، كما أن العبد لا يملك أمر نفسه. وأما المالك المحجور عليه فهو عاص لله بتصرفه، سلام عليكم، فهو عاص لله بتصرفه، والشاهد عليه. ولا يقال أنه عصى المرتهن لعدم كون المرتهن مالكا، وإنما منع الله من تفويت حقه، الله هو المانع من تفويت حق المرتهن بالتصرف. وما ذكرناه مو فقط نقوله هنا في الراهن، نقوله في كل مورد آخر. وما ذكرناه جار في كل مالك متول لأمر نفسه، مو متمول لأمر نفسه، جار في كل مالك متول لأمر نفسه، إذا حجر على ماله لعارض كالفلس وغير ذلك. فإنه المفلس أيضا لو باع يكون بيعه فاسدا لأنه عصى الله سبحانه وتعالى، ولا يصدق عليه أنه عصى الغرماء، بل يصدق عليه أنه عاص الله سبحانه وتعالى. فيحكم بفساد الجميع. وربما يتجه الصحة، هذا المعنى وربما يتجه الصحة هم في الحواشي وهم في الكلمات، لعل المحقق التستري اكو مطلب في ذهنه ولكنه مو واضحة من العبارة، يقول شيئا متهافت كامل مع ما تقدم، يقول وربما يتجه الصحة، يعني يتجه الصحة مو لزوما وانما مراعا بالاجازة، وربما يتجه الصحة فيما اذا كان الغرض من الحاجر رعاية مصلحة كالشفعة. خب اذا كان الغرض من الحاجر رعاية مصلحة كالشفعة، يعني ان الشارع انما نهى المالك ان يبيع. لماذا نهى المالك ان يبيع؟ حفظا لحق الشريك. ها وتبين انت تحكم ماذا؟ بالصحة. اذا في كل مورد كان نهي للمالك حفظا لحق الاخرين لابد ان تقول بالصحة. شنو الفرق بين الحجر وبين غير الحجر؟ اذا انت قلت بانه نحكم بالصحة في مورد يكون النهي لاجل حفظ حق الغير، وبعبارة واضحة كما بينا بالامس انه لا توجد مبغوضية ذاتية، وانما المبغوضية من اي جهة؟ من جهة حفظ حق اخرين. في الراهن ايضا لا توجد مبغوضية، في المفلس ايضا لا توجد مبغوضية، الا اذا دل دليل خاص وذاك بحث اخر. فلهذا تجد ان جملة من المحشين اشكلوا انه شيخنا انتم اذا قبلتم بانه اذا كان النهي لاجل مصلحة حفظ حق الغير، اذا ما المانع ان تقولون في الراهن ايضا كذلك؟ الا في ذهني، الا انه في ذهني انه المحقق التستري لابد كان في ذهنه مطلب ولكن العبارة ما توصل مطلب، وإلا التهافت يكون واضحا وهذا الاستثناء لا معنى له. هذا منين انتوا؟ هذا منين جبتوا في الراهن تعبد جيد مختلف منطقي؟ هناك جاء الحق للشريك ان ياخذ الشفعة، هذا كم حق؟ يعني نفس الحق اللي هناك موجود ومنع الشريك ان يبيع حفظا لحق الشريك، هنا موجود منع ان يبيع. انا ما اقول شنو الفرق، انا قبلت البيان اقول شنو الفرق. وفي حق الراهن من نقول له ارشادي مولانا ولا مبغوضية ذاتية مصر، انا ما اقول من شنو القرينة، هو ده المشكل على المحقق التستري. منين جبتوا عصيان لله؟ منين؟ ماكو فقط انه حق تعلق بالمال، اكو النهي ماكو. احسنتم ان انا منها ان تتصرف في ملكك حفظا لحق الشريك، الله نهى المالك. فلهذا انا بدي اقول توجيه جيد انه يا بهنا انا ارشادي هناك، بس اقول تحكم هذا انتقب. اذا قبلت بانه اذا كان لحفظ مصلحة الاخرين ولحق الاخرين، خب هذا يأتي في حق المرتهن ايضا، ويكون بيع الراهن صحيحا لان المبغوضية ليست ذاتية وانما حفظا لحق الاخرين. احسنت. قال وربما يتجه الصحة فيما إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة كالشفعاء. هسه المهم هذه العبارة افترضوها مو موجودة، فالقول بالبطلان هنا مراد من هنا يعني بيع الراهن، مو هنا يعني في الشفعاء. فالقول بالبطلان هنا يعني في بيع الراهن كما اختاره أساطين الفقهاء هو الأقوى. انتهى كلام المحقق التستري رحمة الله تعالى عليه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ويرد عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول أنتم أولا قلتم بأنه إذا كان على نحو الاستقلال فيوجد نهي، وإذا كان على نحو النيابة فلا يوجد نهي. نحن لم نفهم الفرق بينهما، لماذا إذا على نحو الاستقلال يبيع يوجد نهي وعلى نحو النيابة يبيع لا يوجد نهي؟ هذه الصيغة التي يجريها الفضولي، هذه الصيغة يقول بعت، هذه تصرف في مال الآخرين لو مو تصرف في مال الآخرين، ماذا تقول؟ إما أن تقول هو تصرف في مال الآخرين فهو حرام سواء قصد الاستقلال أو قصد النيابة، وإما أن إجراء الصيغة تصرف في لسانه مو تصرف في مال الآخرين فهو ليس بحرام سواء قصد الاستقلال أو قصد النيابة. إذن الفرق بين الاستقلال والنيابة في أي جهة حتى تقولون في الاستقلال يوجد نهي وفي النيابة في الفضولي لا يوجد نهي؟ نحن نقول بأنه إما يوجد فيهما نهي وإما لا يوجد فيهما نهي، أما التفريق بينهما فهو بلا حجة ودليل، لأن هذا الإنسان عندما قال بعته مال الغير إما نيته الاستقلال وإما نيته النيابة، هذا البيع تصرف في أموال الآخرين حتى لا يجوز أو ليس بتصرف؟ فإن قلت تصرف فهو حرام مطلقا، وإن قلت غير تصرف فهو جائز مطلقا. فلهذا قال ويرد عليه بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال وبيعه على وجه النيابة، نمنع الفرق بينهما للنقطة التي بيناها أنه إما تصرف فحرام فيهما وإما غير تصرف فجائز فيهما. المهم لا يمكن التفريق كما فرق المحقق التوستري، هذا أولا. ونمنع أن كل نهي تعلق بالمعاملة يدل على الفساد إذا كان ليس لأمر خارجي، لأنه مبناه كان ماذا؟ مبناه أن كل نهي تعلق بالمعاملة إن لم يكن لأمر خارج بل كان لأمر داخل فهو دال على الفساد، يقول هذا نمنعه. ولكن إشكالاتنا الأساسية مهذني، ونمنع ومنع اقتضاء مطلق النهي لا لأمر خارج، ومنع ذلك للفساد. ويرد عليه بعد هذين الإشكالين، الإشكال الأول الأساسي أنك قلت أنه في الفضولي يتصور الاستقلال والنيابة ولكنه في الراهن لا يتصور إلا الاستقلال، لماذا لا يتصور إلا الاستقلال؟ بل يتصور الاستقلال ويتصور النيابة. تارة هذا الراهن يبيع بنحو لا يريد المراجعة إلى المرتهن رغم أن فيه يأخذ العين ويسلمها، هذا بنحو الاستقلال، وأخلى يريد أن يبيع ولكن مراعاة أن يستجيز من المرتهن، فإن أجاز فهو بائع وإن لم يجز فالبيع فاسد. من قال بأنه لابد أن تكون النيابة في الملكية؟ نعم النيابة في الملكية غير معقولة، ولكن النيابة بهذا المعنى معقولة، يعني الاستقلال والنيابة الذي ذكرتموها في الفضولي هنا ممكن أن تتصور، مرة يبيع بنحو لا يرجع ومرة يبيع بنحو يرجع، هنا في الراهن أيضا يمكن أن يبيع بنحو الاستقلال يعني لا يرجع، وأخرى يبيع بنحو النيابة يعني يرجع إلى المرتهين. فأولا ما ذكرتموه يعني بعد أن سلمنا معكم أن النهي بنحو أنه في الاستقلال يوجد نهي في النيابة لا يوجد نهي، خب نحن نستطيع أن نصور النيابة في الراهن، إذن قولك بأن الراهن بيعه مطلقا فاسد هذا الإطلاق فيه تأملون، خصوصا إذا باع الراهن وهو جاهل بالحكم، نهي أكو أو ماكو نهي؟ الجاهل أكون نهي بالنسبة إليه؟ الناسي للحكم أكون نهي بالنسبة إليه؟ خب لا يوجد نهي، خب لماذا تحكم ببطلانه عقده؟ نعم سلمنا معكم إذا باع على نحو الاستقلال عالما عامدا عارفا بالحكم نقول النهي يدل على الفساد، ولكنه هذا الإطلاق في غير محله، سواء كان على نحو الاستقلال أو النيابة، كان عالما أو كان جاهلا، كان متذكرا أو كان ناسيا. بل منو وين اتفق مولا؟ يعني في عالم المثال يتفق وياه، في عبارته ما يتفق. شيخنا انا بدي اقول الظاهر العبارة ما يتفق، انت اطلقت مولانا. هسه ما هو مقصودك انا ما ادري مقصودك، انا علي بظاهر العبارة، والا هالشكل لن سد باب المناقشة مطلقا، لعله مراد هالشكل ولكن العبارة ما اوصلت. لا مرادا من النيابة هناك بانه مرة يبيع بنحو يرجع، ومرة يبيع لا بنحو يرجع. يعني مرة يبيع بنحو يرجع إلى من له الحق، ومرة يبيع بنحو لا يرجع إلى من له الحق، هذا مراد استقلال نيابة. ولكنه هذا المعنى كما موجود في الفضولي موجود ماذا؟ موجود في الراهين. قال أولا أن نظير ذلك يتصور في بيع الراهن، فإنه قد يبيع رجاء لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستقلال، وقد يبيع جاهلا بالرهن أو بحكم الرهن أو ناسيا، ولا حرمة في شيء من ذلك. وثانيا، هذا الثانيا تقدم فيما سبق، الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن المتيقن من الإجماع والأخبار على منع الراهن أنه على نحو منع المرتهن بقرينة الجمع بينهما. وقلنا منع المرتهن عن الاستقلال، مو أنه بيعه بنحو يكون فاسدا. أن المتيقن من الإجماع والأخبار على منع الراهن كون المنع على نحو منع المرتهن، من أين؟ يقول على ما يقتضيه عبارة معقد الإجماع والأخبار، أعني قولهم، هذه أعني قولهم معقد الإجماع، أعني قولهم الراهن والمرتهن ممنوعان، التي هي المرسلة التي ذكرناها فيما سبق. ومعلوم أن المنع في المرتهن إنما هو على وجه لا ينافي وقوع البيع موقوفا، وحاصله يرجع إلى منع العقد على الرهن والوفاء بمقتضاه على سبيل الاستقلال وعدم مراجعة صاحب الحق في ذلك. حاصل الإجماع والأخبار هذا المعنى في الراهن بقرينة ماذا؟ بقرينة المرتهن. إذن والأجد من ذلك الذي يدعيه المحقق التستري يحتاج إلى دليل، ولا دليل فنرجع إلى العمومات وهي أحل الله البيع. ولكن يبقى فد مطلب، وهو أنهم إذا تذكرون أن المحقق التستري قال أن التأمل يقتضي في الروايات والأدلة أن المسوغ للبيع ليس هو ملك الأصل، وإنما ملك الأصل وماذا؟ وملك التصرف فيه. هذا لم يتعرض له الشيخ، وإلا لو تم هذا المطلب فإنه أساسا العمومات لا تكون شاملة، يعني يكون المورد خارج تخصصا، مو أنه خارج تخصيصا حتى نقتصر على القدر المتيقن وما زاد نرجع إلى العمومات. هذا احسنتم، هذا معناه انه ما يجي يسلم. لهذا كان ينبغي انه ايضا يشير اشكال ثالث، انه لا دليل على انه البيع الملك المسوغ للبيع، يكفينا اصل الملكية ولا نحتاج الى ملكية التصرف في المبيع ايضا. ولعله اوكله الى ما سيأتي بعد ذلك في بحث القدرة على التسليم هناك، لانه تصرف ماكو على قدرة ماكو على التسليم، ولكنه مع ذلك يصح البيع، بحثه سيأتي. انا مدى اقول لكنه بالملازمة نقدر نطلع المطلب، ولكنه كان ينبغي بانه لا دليل على ازيد من اصل ملكية المبيع. وحاصله يرجع الى منع العقد على الراهن، يعني منع عقد الراهن على الراهن والوفاء بمقتضاه على سبيل الاستقلال. خب ما معنى على سبيل الاستقلال؟ يعني وعدم مراجعة صاحب الحق وهو المرتهن في ذلك، وإثبات المنع أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل، والمفروض عدم الدليل يرجع فيه إلى العمومات. وأما ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه مستندا إلى الفرق بينهما، فلم أتحقق الفرق بينهما. وبعبارة أخرى الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول خب العبد هالشكل، شنو احنا استدللنا بالعبد حتى أنت تقول بأنه طبقوه خل أبد يكون مثل العبد؟ احنا استدللنا ماذا بالعبد وبالتعليل؟ استدللنا بالتعليل، والتعليل ماذا يقول؟ يقول لم يعص الله وإنما عصى سيده، يعني مراد بأنه لا توجد مبغوضية ذاتية، وإنما لأن حق الغير موجود الله نهى، وإلا لو لم يوجد حق الغير الله ينهى أو لا ينهى، ولكنه عندما ينهى الله عن الزنا ينهى عن الكذب، هذه مرتبط حق الغير ولا حق الغير؟ لا، نهي مطلق. وبعبارة أخرى هنا النهي مراعى فيه حق الغير، ولكنه عصيان الله أو النهي الوارد في المعاصي هذاك ما مراعى فيه حق أحد. وبعبارة ثالثة أن النهي هنا مراعى فيه حق الغير، والنهي في المعاصي مراعى فيه ماذا؟ حق الله. الله الرواية تريد أن تقول بأنه إذا كان النهي لأجل حق الله فذاك ما بمجال للإجازة، أما إذا كان النهي لأجل مراعاة حق الآدمي فإن الإجازة إذا لحقت تكون مؤثرة. وهذا منطبق على المقام لو مو منطبق على المقام؟ نعم منطبق على المقام. وأما الفرق، وأما ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد، جريان منع الجريان فيما نحن فيه مستندا الى الفرق بينهما، استند الى اي فرق؟ قال هناك يقال عطى سيده، هنا لا يقال عطى المرتهن. يقول هذا خب المدار مو انه يصدق او لا يصدق، المدار انه النهي لاجل حق الله او النهي لاجل حق الادمي والغير. مستندا الى الفرق بينهما فلم اتحقق الفرق بينهما، بل الظاهر كون النهي في كل منهما، يعني في العبد وفي الراهن، بل الظاهر كون النهي في كل منهما لحق الغير، يعني في الراهن وفي العبد، فإن منع الله جل ذكره من تفويت حق الغير ثابت في كل ما كان النهي عنه لحق الغير. المدار أن النهي منشأه حق الآدمي أو أن النهي منشأه حق الله. طبعا هذا عمتين هو يحتاج بحث، بأنه مثلا تحريم الكذب هذا حق الله، لأنه لا كان ما تفد بحث بأنه لابد هذا الحق وقع عنه حق الله، لأنه هذا أيضا يرجع لمن؟ يرجع إلى الآدمي. ولكن لابد أن نقول أن الحقوق التي ترجع إلى الآدمي مختلفة، تارة حق شخصي تارة حق عام، وإلا مثلا الزنا محرم، شنو معنى حق الله؟ هذا الزنا محرم لحق ماذا؟ لحق حفظ المجتمع، نظام المجتمع، لحفظ الأنساب، وإلا أيضا يرجع إلى ماذا؟ إلى حق الآدمي، ولكن أن نميز. ولكنه الآن نريد أن نقول بأنه تارة لهذا الحق الفردي الشخصي الذي هو ماذا؟ حق السيد أو حق المرتهن ونحو ذلك، وأخرى حق آخر. قال ما كان النهي عنه لحق الغير من غير فرق بين بيع الفضول ونكاح العبد وبيع الراهن. وأما ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف وأم الولد، وبذا تذكرون أن المحقق التستري ساوى بين هذني، قال لماذا أنتم تقولون في أم الولد بالبطلان ولكنه تقولون في ماذا؟ في الراهن بالصح، مع أنهما من جهة واحدة. خب ذاك أم الولد لماذا لا يباح؟ حق الله لو حق أم الولد وحق أم الولد. خب لماذا هناك تقول لو باع باطل مو مراعى، بل حتى لو سبق الإذن من أم الولد للمولى بأن يبيع أم الولد، يجوز البيع ولا يجوز البيع؟ خب لا يجوز البيع. إذن يقول ما ساوى بينهما المساواة قياس مع الفارق. لماذا؟ يقول نحن إنما قلنا في أم الولد وفي الوقف بالبطلان للنص الخاص التعبدي في المقام، وإلا لو لم يرد عندنا نص خاص تعبدي في المقام أيضا لكنا نقول ماذا؟ لكنا نقول بأنه صحيح ومراعى على إجازة من له الحق، ولولا التعبد كنا نقول ذلك. البطن السابق لا يحق له أن يبيع، وإذا باع يكون باطلا لأن الشارع قال باطل. أما لو لم يقل الشارع باطل وكنا نحن ومقتضى القواعد كنا نقول متوقف على إذن البطون اللاحقة، هسه إما البطون اللاحقة الموجودة وإما بعد إذن الحاكم أو المتولي ونحو ذلك. قال وأما ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف وأم الولد، ففيه أن الحكم فيهما في الوقف وأم الولد تعبد، والشاهد عليه أنه حتى لو سبقت الإجازة فإنه لا يكون صحيحان، وهذا بخلافه في الراهن. لو سبقت الإجازة من المرتهن يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ يكون صحيحا. ولذا لا يؤثر الإذن السابق في صحة البيع، فقياس الرهن عليه أي على بيع الوقف أم الولد في غير محله. وبالجملة فالمستفاد من طريقة الأصحاب بل الأخبار، المستفاد ماذا؟ أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير مو لنهي لله سبحانه، لحق الله سبحانه وتعالى الذي يكفي إذنه السابق. شوف القيود التي يأخذها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. أولا معاملة مو انتفاع بمال محرم، وإلا الإذن اللاحق ماذا؟ لا يؤثر شيئا، لأنه أمور خارجية، والأمور الخارجية لا تنقلب عما وقعت عليه، لا بد أن تكون أمرا اعتباريا. إذا كان لحق الغير ما لم يكن النهي لحق الله سبحانه وتعالى، وإلا أيضا فيه مشكلة أخرى. القيد الثالث الذي يكفي إذنه السابق، وإلا إذا لم يكفي إذنه السابق مثل أم الولد فإنه أيضا لا تكون المعاملة صحيحة. إذا توفرت هذه القيود فإن العقد يكون صحيحا ولكنه مراعا بإجازة من له الإذن. قال المستفاد من طريقة الأصحاب هو ماذا؟ لا يقتضي الإبطال رأسا، بل إنما يقتضي الفساد. معنى الفساد يعني عدم ترتب الأثر المقصود منه. الأثر المقصود منه ما هو؟ وهو أن يكون هذا العقد صحيحا بمجرد رضا الطرفين بلا أن يتوقف على إجازة من شخص آخر. هذا هو الأثر المقصود من العقد. الأثر المقصود من العقد ما هو؟ أن يتحقق آثار العقد بلا أن يتوقف على إذن وإجازة شخص آخر. مراد من الفساد أن هذا الأثر لا يترتب، مو أنه يكون فاسدا وباطلا من الأساس. إنما يقتضي الفساد، نبين الفساد، مو مرادنا من الفساد البطلان رأسا، وإنما مرادنا من الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذي الحق. من دون المراجعة نريد أن يترتب الأثار، هذا لا يترتب عليه الأثار، يعني لا توجد استقلالية، يوجد فساد بهذا المعنى. وعلى هذا الأساس ويندرج في ذلك، يعني في هذا الضابط الذي ذكرناه الفضولي، فإنه فاسد بهذا المعنى، وهو أنه لا يترتب عليه الأثر المقصود منه من غير مراجعة المال. ويندرج في ذلك الفضولي وعقد الراهن وعقد المفلس، فإن المفلس أيضا لو باع متوقف على الغير، وعقد الزوج لبنت أخت زوجته، يعني عقد البنت على خالتها، وعقد الزوج لبنت أخت زوجته، العقد صحيح ولكن مراعا بماذا؟ بإذن الخالة. أو عقد الزوج لبنت أخ الزوجة، يعني مراعى بإذن الأمة. وللأمة على الحرة مراعى ماذا؟ عقد الأمة على الحرة مراعى بإذن الحرة. وغير ذلك فإن النهي في جميع ذلك إنما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر، ولكن مو مطلق الأثر لا يترتب، الأثر المقصود عرفا، الأثر المقصود من العقد عرفا. الأثر المقصود من العقد عرفا ما هو؟ أنه بمجرد رضا الطرفين، طرفي العقد، يكون لازما. لا، هذا لا يترتب، لأنه يتوقف على إجازة شخص آخر، هسه إما المالك في الفضولي، وإما العمة، وإما الخالة، وإما حق المرتهن ونحو ذلك. قال: وهو صيرورته، أي صيرورة العقد، سببا مستقلا لآثاره من دون مدخلية رضاء غير المتعاقدين. وقد يتخيل، خب إذا إلى هنا تبين أن ما ذكره صاحب المقابيس ما ذكره دليلا للقول ببطلان عقد الراهن من رأس، هذا الوجه مخدوش غير تام. وجه آخر، وهو أنه يلزم، أول هذه المقدمة نذكرها، وهو أن إجازة المرتهن، قلنا مراعى بعد بالإجازة، كاشف لو ناقل، خب هذا بحث تقدم تفصيله مفصلا، أين؟ في عقد الفضولي. خب لو بنينا على أن إجازة المرتهن وإذن المرتهن كاشفة، خب في هذه الفترة التي هي بين العقد وبين الإجازة، هذه العين المرهونة ملك من؟ ملك الراهن لو ملك المشتري؟ بناء على الكشف بل إيه؟ ولكن تبين أنه ينبغي أن تكون ملكا للراهن حتى تكون وثيقة بيد الدائن. فإذا بنينا على الكشف يلزم أن يكون ملك المشتري وثيقة بيد الدائن لصالح البائع. واضح الإشكال؟ لو بنيتم على أن البيع صحيح وقلنا بأن الإجازة كاشفة، هذا معناه أنه في الفترة الواقعة ما بين العقد وما بين الإجازة لا يعقل أن يكون بيعا ورهنا، لأن مقتضى الرهن أنه ملك للراهن، ومقتضى صحة البيع أنه ملك للمشتري، ولا يجتمع الرهنية والبيعية لأنهما متنافيان، فلا بد أن ترفعوا اليد عن أحدهم، إما أن ترفعوا اليد عن صحة البيت، وإما أن ترفعوا اليد عن ماذا؟ عن أن هذا وإما أن تقبلوا أن ملك المشتري صار وثيقة بيد الدائن لصالح البائع، ولا يلتزم أحد بذلك. فإذا الأولى ماذا؟ أن نقول أن البيع فاسد من أساس. واضح هذا المطلب؟ قال: وربما، وقد يتخيل وجه آخر. طبعا هذا كل الأوجه باعتبار الشيخ لا يقبلها، بعد يصير منشأها عالم الخيال مو عالم العقل والدقة. وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا، يعني في بيع الراهن، بناء على ما سيجيء من أن ظاهر الفقهاء كون الإجازة هنا كاشفة، حيث أنه يلزم منه، يعني من كون الإجازة كاشفة، كون مال غير الراهن وهو المشتري رهنا لصالح من؟ لصالح البائع الراهن. وبعبارة أخرى يلزم الرهن والبيع متنافيان في المقام، فلا يمكن فلا يحكم بتحققهما في زمان واحد. ذاك الزمان الواحد عين قبل الإجازة، لأنه قبل الإجازة البيع صحيح يعني خرج عن ملك البائع، والرهن موجود يعني باق على ملك الراهين. قال أعني ما قبل الإجازة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن ينظر للمقام، يقول: وهذا نظير ما تقدم في مسألة سابقة في عقد الفضولي. ما هي تلك المسألة؟ من باع شيئا ثم ملكه ثم أجازه يلزم ماذا إذا تذكرون؟ قلنا يلزم أن يكون المبيع مملوكا لشخصين في آن واحد. لماذا يلزم ذلك؟ قال: لأن الإجازة كاشفة، معناه من حين البيع المبيع انتقل إلى المشتري، ومعنى أن البائع يريد أن ينقل إليه الملك ممن؟ من المالك، من المالك الأصلي، المالك الأولي. يعني أن المالك لابد أن يكون المبيع باق على ملكه حتى يستطيع أن ينقله إلى البائع. إذن في تلك الفترة ما بين البيع والإجازة يكون المبيع ملكا لمن؟ ملكا للمشتري بناء على الإجازة، وملكا للمالك الأولي، مو للبائع الجديد الفضولي، لأنه يريد أن ينقل ملكه لمن؟ إلى البائع. يقول: في المقام أيضا يلزم كذلك، ولكن ما تلزم ملكيتان على مبيع واحد، لأن المرتهن هو مو مالك، وإنما يلزم ملكية وحق على شيء واحد، وهذان غير معقول. طبعا هذا التقريب اللي يقرب به مرزا جواد التبريزي، يقول بأنه هنا توجد أكو ملكية للمشتري، ويوجد حق المرتهن لمن؟ في الرهن، بالعين المرهونة. إذن اجتمع حق وملكية على ماذا؟ على العين المرهونة. خب هذا يصير نظير هناك أو ما يصير نظير هناك؟ ها؟ مو نظيره. فلهذا يمكن أن يقرب المطلب، ما وجد سلع حواشي، يمكن أن يقرب المطلب بشكل آخر، وهو أن مقتضى الكاشفية ملكية من؟ المشتري. مقتضى الرهنية ملكية من؟ ملكية الراهن، لأنه لكي تكون رهنا لابد أن تبقى على ملكه، وإلا لا معنى لأن يكون ملك الغير رهنا لصالح بائع الراهن. المهم، إما أن نقول ذاك يعني اجتماع ملكية وحق على شيء، وإما أن نقول اجتماع ملكيتين على شيء واحد. قال: فيها وهذا نظير ما تقدم. أكون أنا في التهافت في كلام الشيخ، فلهذا الحواشي شرقت وغربت في هذا، في هالسطرين. وهذا نظير ما تقدم في مسألتي. هذا نظير ماذا؟ يعني إذا قلنا بصحة البيع وقلنا أن إجازة المرتهن ماذا؟ كاشفة. تكون نظير أي مسألة؟ وهذا نظير ما تقدم في مسألتي من باع شيئا ثم ملكه، من أنه على تقدير صحة البيع يلزم كون الملك لشخصين في الواقع. واضح هذا؟ إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه فرض أنه لو قلنا أن إجازة المرتهن كاشفة يلزم مثل ماذا؟ يلزم مثل ماذا؟ يلزم نظير تلك المسألة. هسا هاي العبارتين اتركوهن مولانا، مو عبارتين هماتين، يعني فالسطر يعني الثلاثة تعالوا، وأما شفتوها بعد أربع سطر، وأما وجدتها، وأما ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن. عجيب، انت هناك تقول نظير تلك المسألة، يقول ما يلزم هناك لا يلزم في إجازة المرتهن. تنافي أكله ماكو تنافي، واضح التنافي. هناك ده يقول نظير من باع شيئا ثم ملكه، إجازة المرتهن على الكاش نظير من باع شيئا ثم ملكه. هنا يقول واما ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم في اجازة المرتهن. لحد ايش تقولوا قبل سطرين مولانا نظيرها بلي؟ لا لا بعد ما جاء في المناقشة لا 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 ابدا كل كلام الشيخ هذا. لا هذا يدفعه يدفع كلام متخيل إيه؟ اسمحوا لي. واما ما يلزم هذه لابد يقول ويرد عليه انه ما يلزم هناك لا يلزم هنا. ظاهر العبارة يريد ان يقول هناك نظير وهنا ليس بنظير. انا اقول لماذا ليس بنظير؟ انت قبل قليل تقول نظير وهذا ليس بنظير. عند مطلب الشيخ يريد يقول الشيخ يريد يقول مطلب. خب اذا يقول لي لا يلزم بينوا لا يلزم هاي الحواشي بعيد. لماذا لا يلزم؟ لانه احنا قربنا المطلب لكم اما على نحو ملكيتين واما على نحو ملكية ومنفعة. في النتيجة نظير المسألة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجاوب على هذا يجاوب على هذا بنفس الجواب الذي ذكر هناك وصححناه. احنا مش يزوي يصحح المطلب. فإذن هو قابل بأنه ماذا؟ التنظير صحيح ولكن نحن أجبنا هناك. قل نجيب هناك. احنا أجبنا أو لم نجيب هناك؟ قلنا بأنه من باع شيئا ثم ملكه ثم أجاز صحيح أو ليس بصحيح وحكمنا بالصحة. والشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه الجواب الذي ذكر هناك نفس الجواب يأتي هنا. الجواب الذي ذكر هناك ما هو؟ الجواب الذي ذكر هناك ما هو؟ الجواب الذي ذكر هناك بأنه مولانا ظاهرا هالشكل ولكن واقعا ماذا؟ واقعا لا ينتقل. هنا أيضا نقول بأنه ظاهرا رهن ولكن من يجوز يتبين أنه ماذا؟ لم يكن رهنا من الأول. يعني كان ملكا للمشتري من الأول ولم يكن رهنا من الأول. مو كان رهنا ولكنه بنحو الملكية للمشتري لصالح البائع. لا لم يكن رهنا. نلتزم بذلك. هناك من نلتزم بذلك انه ظاهرا كان ملكا للمالك الاولي وواقعا كان ملكا لمن؟ كان ملكا للمشتري لان الاجازة كاشف. فلهذا قال ويدفعه ان القائل يلتزم بكشف الاجازة عن عدم الرهن في الواقع. لانه انت ملتزمت هناك بأنه ماذا؟ بأنه ظاهرا المالك الأولي مالك ولكن واقعا ملكية ماذا هذا؟ ملكية المشتري. كذلك في المقام وأم في الواقع. وإلا لو لم تقبلوا هذا الجواب لجرى الإشكال في عقد الفضول أيضا. لماذا لجرى الإشكال في عقد الفضول؟ باعتبار انه هذا عندما انت تأتي الى المالك لتطالبه بالاجازة يعني مالك لو مو مالك ها؟ والاجازة تكشف عن ماذا؟ انه مو مالك. منو كان مالك؟ المشتري. والا لو اراد هذا الاشكال ان يأتي لسرى في كل عقد الفضولي مو فقط في خصوص مسألة من باع شيئا ثم ملك ثم اجاز. قال والا يعني لو لم يتم الدفع لجرى ذلك في عقد الفضولي ايضا لان فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ الاجازة يوجب تملك مالكين لملك واحد قبل الاجازة. واما ما يلزم من الغريب ايضا بانه مرزا فتاح الشهيدي اللي هذن المسائل هو واقعا استاذها ويبينها هنا ما عنده حاشية واساتذة اخرين انا راجعت شفت هنا فت حاشية واضحة ما عندهم في المطلب الا حاشية الممقان. الممقان شفت مشير الى نكتة وهي نكتة لطيفة يمكن ان توجه هذا التهافت الظاهر في كلمات الشيخ. الشيخ يقول بأنه لعله الشيخ في مقام الجواب بعده مو أنه تهافت. أقول صح في مقام الجواب. لماذا لا يلزم؟ لماذا لا يلزم في إجازة المرتهن؟ هو يلزم في إجازة المرتهن. شنو يقول؟ لا مو الشيخ يقول بأنه نعم لو فلا يلزم في مسألة إجازة المورد، نعم يلزم في افتكاك المرتهن يلزم. يقول احنا نشوف لماذا لا يأتي في الإجازة ولكن يأتي في الإبراء والافتكاك. نقطة أخرى أصلا مو يريد يقول بأنه هنا حق هناك ملك أساسا، هذا المطلب لا يأتي في الراهن، لأنه إذا تذكرون قلنا بأنه تارة نحتاج إلى إجازة المرتهن وأخرى أساسا ما نحتاج إلى الإجازة، يفكر الرهن يعني هذا يبيعه ثم من باعه يأخذ الفلوس ويروح يروح للداعي ينطي دينه يفك الرهن. صحيح لو مو صحيح هذا؟ الشيخ يقول، الشيخ يقول بأنه في إجازة المرتهن لا يأتي، أما في افتكاك المرتهن يأتي. أما هذه النقطة اللي تتفضلون بأنه بيع ملك بعد لا معنى للتفصيل. وين؟ أقول ليش نظير المسألة لا يأتي؟ أنا بصح أقبل، أقول ليش نظير المسألة لا يأتي ولكن هنا يأتي. يقول وأما ما يلزم في مسألة تلك، وهناك ما يلزم في إجازة المرتهن لا يأتي ولكن في افتكاك المرتهن يأتي. ليش يأتي في افتكاك المرتهن؟ حق بعد ماكو، كل شيء ماكو، لعد ليش يلزم اجتماع ملكيته وماكو بعد اجتماع ما يصير بعد فك مولانا خلاص، انتم تقولون فك خلاص بعد وما يصير اجتماع ملكيته وين؟ لعد همس افتكاك المرتهن لا يلزم النظير. انا اريد اقول بانه الشيخ يقول نظير تلك المسألة يلزم في الافتكاك ولكن لا يلزم في الاجازة. شنو الفرق بين الاجازة وبين الافتكاك؟ هاي النكات التي تذكرها تشمل كل اقسام الرهن، سواء كان اجازة او افتكاك او ابراء للدين او اسقاط للحق، هذا كله يأتي في هذا الوجه اللي تتفضلوه. الشيخ يريد يقول لا، في الاجازة ما يأتي نظير تلك المسألة ولكن في الافتكاك والإبراء والإسقاط يأتي. ليش؟ شنو النقطة اللي أكو في الإجازة اللي نظير المسألة لا يأتي ولكنه في الافتكاك يأتي؟ إذا تذكرون وقت ما يكفي خلوا العصر أنا أبين لكم يا والحمد لله رب العالمين.